بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا بكم أعزائي وأخواني الطلاب في محاضرة جديدة من محاضرات مادة التاريخ. سبق وأن تحدثنا في الحلقات الماضية عن ثورة 1919، وبدأنا معا نتجول في أحداث التاريخ الماضي وكيف وقف الشعب المصري وقفة شامخة في وجه الاستعمار البريطاني، وكيف استطاع المصريون أن يرووا هذه الأرض بدمائهم وأن يحصلوا على ما يبغون. واستكمالا لهذا الكفاح كان من المفترض اليوم أن نتكلم عن ثورة عام 1952، ولكن أثرنا أن نؤجلها لحلقات قادمة حتى تستقر الأحوال ونعلم ما سيبقى من أجزاء المنهج، أم في أجزاء يتم حذفها إلى أن تستقر وزارة التربية والتعليم على الجزء اللي هيحذف. فإحنا هنأجل ثورة 23 و 52، وهنبدأ نشرح النهاردة الفصل 13. الفصل 13 يتكلم عن مصر وقضايا العالم العربي. ليس معنى ذلك أن هناك أجزاء قد حذفت بالفعل، لم تصدر وزارة التربية والتعليم أي شيء في هذا الإطار. فأرجو من أعزائي الطلبة، بلاش إن أي حد يقولك في حاجة اتحذفت فأنت ما تذاكرهاش، أنت بتذاكر حتى تقرر وزارة التربية والتعليم ما سيتم حذفه من المنهج إن كان سيحذف شيء. النهاردة احنا نبدأ نتكلم عن الفصل 13، وهو فصل في الحقيقة أجزاء أو عدد كبير جدا من الطلبة بيخاف من الفصل 13، والإشاعات بين الطلبة تنتقل من فترة لفترة ومن جيل لجيل ومن يعني سنة إلى سنة أخرى. يجي يقول للطلبة خد بالك الفصل 13 صعب، الفصل 13 أنت مش تفهمه. القصة مش كده خالص، فيش أي حاجة في المنهج ما تتفهمش، ولكن المسألة محتاجة منك رغبة في أنك تفهم. لو أنت ومئة مرة أنا بكرر على الكلام ده وبأكد عليه، يمكن أنت زهقت مني خلاص من كتر ما أنت عمال تقول نفهم نفهم نفهم. هو إحنا يا عم ما بنفهمش ولا إيه؟ بتفهم، ولكن لما يكون عندك رغبة للفهم هتفهم وتستقر المعلومة في ذهنك، ومن الصعب بعد كده أن أنت تنسى المعلومة دي. ممكن تنساها ولكن هتعبر عنها بأسلوبك، يبقى إحنا وصلنا للي إحنا عايزينه. فصل 13 بيتكلم عن مصر وقضايا العالم العربي. هنتكلم النهاردة عن تطور حركة القومية العربية. حبيبي احنا اتكلمنا قبل كده كتير، وانت عارف ان كان في حركة تسمى القومية العربية، وان عدد كبير جدا من البلاد العربية تعرضت لحركة استعمارية. وقلنا ان الاستعمار ده هو عبارة عن سياسة او حركات بتقوم بها الدول القوية للسيطرة على الدول الضعيفة. هو في حقيقة الامر طبعا مش استعمار، هو استخراب، ان هم بيجوا بحجة السيطرة على بعض الامور في البلاد، ولكن يستخربوا ويستنزفوا ثروات هذه البلاد. تعرض العالم العربي في القرن 19 لهجمة وموجة استعمارية قضت على جزء كبير من تقدمه اللي كان من الممكن أن يقوم في ذلك الوقت، واستنزفت جزء كبير من ثرواته. طيب يا ترى إيه هي سياسة الاستعمار لإضعاف القومية العربية فيما بين الحربين؟ يبقى أنا دلوقتي هبدأ معاك الفصل، هنبدأ نشرحه، وركز بقى معايا وحاول تفهم بالراحة الكلام اللي هنقول فيه. أنا هتكلم عن سياسة الاستعمار لإضعاف القومية العربية فيما بين الحربين. استعمار هيعمل معنا إيه فيما بين الحربين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية كام الثانية. ركز بقى معايا وشوف سياسة الاستعمار. وعلى فكرة سياسة الاستعمار مستمرة، هي بتختلف طريقة الاستعمار من عصر لعصر ومن فترة لفترة، ولكن هي في قواعد متبعة بيمشي عليها الاستعمار في عصور المختلفة. علشان كده من لا يعرف التاريخ كالطفل الذي لا يعرف الحكمة. علشان كده انا عايزك دلوقتي تركز وتفهم الاستعمار بيعمل ايه، تفهم الكلام ده وتناقش نفسك وانت قاعد معايا، هل الكلام ده بالفعل بيحصل ولا ما بيحصلش، هل الكلام ده الاستعمار استخدمه بالفعل ولا ما استخدموش، طب ينفع يستخدمه ولا صعب استخدامه، طب لو حب الاستعمار يستخدم آلية معينة بيعمل ايه بالظبط عشان يستخدم هذه الآلية. فانا عايزك تفهم كده الاستعمار عمل ايه. الاستعمار عمل 8 نقاط لضعف القومية العربية فيما بين الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية. واحد، الاستعمار عمل على، خد بالك بقى، واحد، تقسيم الوطن العربي الى اجزاء منفصله. الاستعمار هيعمل على ايه؟ ها، تقسيم الوطن العربي الى اجزاء منفصله، واقامه الحواجز الجمركيه فيما بينها. اقامه، ايوه، الحواجز الجمركيه فيما بينها، يعني انا امسك مجموعه متصله من اراضي الوطن العربي اقسمها لدول منفصله، وبعد ما اقسمها اقيم بينها الحواجز الجمركيه، فيتم منع الاتصال والانتقال بين البلاد العربية وبعضها. معنى صعوبة ومنع الاتصال بين البلاد العربية وبعضها إضعاف ما بينها من روابط، ف فتضعف القومية العربية. يبقى أنا قصتي دلوقتي أنا بتكلم الاستعمار هيعمل إيه لإضعاف الروابط بين البلاد العربية وبعضها. يا ريت الإضعاف بتاع الروابط وبس، لا، وإقامة مشاحنات ومنازعات فيما بين هذه البلاد العربية الشقيقة. يبقى الاستعمار رقم واحد عمل إيه؟ افتكر معايا تاني، يلا نفوقها. استعمار عمل إيه؟ تمام، تقسيم، أيوة، الوطن العربي إلى أجزاء منفصلة، وإقامة الحواجز الجمركية فيما بينها، فبيمنع الاتصال والانتقال بين العرب فتضعف روابط الوحدة العربية. رقم اثنين، فوق بقى معايا، استعمار عمل على إثارة النعرات المحلية. تقول استنى يا عم، ترانسليت انتو عربيك، انت بتقول ايه؟ يعني ايه إثارة النعرات المحلية؟ يعني إثارة النزعات المحلية. تقول الله يبارك لك، كنت فهمت الأولانية لما افهم الثانية؟ يعني ايه يا عم نعرة؟ يعني ايه يا عم نزعة؟ يعني اتجاه محلي. ان الاستعمار بيثير اتجاهات محلية بحيث ان هو يبعدنا عن فكرة العروبة، فيثير الفكرة الفرعونية في مصر، ويثير الفكرة الفينيقية في بلاد لبنان والشام، ويثير الفكرة البابلية والأشورية. طب انت بتقول زعلان ليه؟ ما هو ده تاريخنا. تمام، ولكن لو غرقنا او غرقنا في هذا التاريخ وبدأنا ننسى العروبة وبدأنا نتباهى ضد بعضنا البعض بحضارات قديمة، ضد بعضنا البعض، تمام، بغرض التباهي والتعالي، ده يضعف القومية الايه؟ العربية. محدش يقدر ينكر ان كل بلد لها تراث، ولكن في دلوقتي حاجة اسمها عروبة يجب ان يتمسك بها جميع العرب. الاستعمار حاول ان العرب ما يتمسكوش، فاثار النعرات المحلية زي الفرعونية في مصر، زي الفينيقية في لبنان، زي البابلية والاشورية في العراق. يبقى كده الاستعمار عمل كام حاجة معايا؟ معلش، هم 8 نقط، احنا عايزين نعيدهم مع بعض من وقت للتاني. الاستعمار عمل كام حاجة؟ واحد، اثار او عمل على تقسيم، ايوه، الوطن العربي الى اجزاء منفصلة، جميل. اثار النعرات او النزعات المحلية. رقم ثلاثة، خد بالك منها دي بقى، خلق الاستعمار جنسيات متعددة من الجنسية العربية الواحدة. تقول يعني ايه الكلام ده؟ يعني خلق الاستعمار جنسيات متعددة من الجنسية العربية الواحدة. دلوقتي احنا كان عندنا فكرة تقال انك عربي، مفهوم عربي، ويعلو هذا المفهوم على مفهوم الدول والاوطان. فجال الاستعمار خلق جنسيات متعددة من الجنسية العربية الواحدة، ما بقاش في حاجة اسمها عربي، بقى في حاجة اسمها مصري، سوري، لبناني، يمني، عراقي، أردني، كويتي، مغربي، وبالتالي تضعف القومية العربية. مش أكتر، ده في كمان حاجات أكتر عملها الاستعمار، إنه حاول يخرج بعض البلاد العربية من الفكرة العربية أصلاً، زي ما حاول يعمل في الجزائر بسياسة الفرنسة. الاستعمار الفرنسي حب يعمل حاجة اسمها سياسة الإيه؟ ها؟ أيوه، الفرنسة. يعني إيه الفرنسة؟ فرض اللغة الفرنسية والتقاليد الفرنسية وإخراج هذا الشعب الجزائري العربي من عروبته. يبقى الاستعمار عمل كام حاجة دلوقتي؟ معلش أنا هكرر وأتعبك وأصدعك، نصبر مع بعض شوية. استعمار واحد، خلق أو عمل على تقسيم الوطن العربي إلى أجزاء منفصلة، جميل. الاستعمار عمل تاني حاجة على إثارة النعرات المحلية. رقم ثلاثة، الاستعمار عمل على خلق، تمام، جنسيات متعددة من الجنسية العربية الواحدة. رقم أربعة، انتبه لرقم أربعة، حاول الاستعمار ضرب العروبة في الصميم بإثارة روح العداء الطائفي بين المذاهب والطوائف والأديان في الوطن العربي. وهذه السياسة القذرة يستخدمها دائما الاستعمار لضرب أبناء الوطن الواحد، لإضعافهم وإضعاف وحدتهم، اللي هي لو تمت هذه الوحدة تؤثر على الاستعمار وعلى مستقبل الاستعمار. فرقم أربعة، إثارة روح العداء الطائفي. حاول يعمل إيه الاستعمار؟ حاول كثيرا، حاول الاستعمار أن يوقع بين المسلمين والأقباط في مصر وفشل. حاول الاستعمار أن يوقع بين الدروز والموارنة في لبنان، بين السنة والشيعة في العراق، بين السنة والزيدية في اليمن. كل دي كانت آلية من آليات استعمار و طريقة من طرق الاستعمار لإضعاف القومية العربية. يبقى الاستعمار عمل أربع حاجات، تقسيم الوطن العربي لأجزاء منفصلة، إثارة النعرات المحلية أو النزعات المحلية، خلق جنسيات متعددة من الجنسية العربية الواحدة، إثارة روح العداء الطائفي بين المذاهب والطوائف والأديان. كل دي سياسة الاستعمار مع الوطن العربي فيما بين الحربين. خد بالك من الخمس، عمل الاستعمار على تعدد النظم السياسية والاقتصادية والحكومية في البلاد العربية. تقول لي يعني إيه تعدد النظم؟ أنا عايزك تفهم بقى دي بالراحة كده، بالراحة مع بعض. الاستعمار يخشى
ان العرب يتحدوا مع بعض اتحاد قوي. فبدأ الاستعمار يوجد ما يصعب هذا الاتحاد. يعني الاستعمار بدأ يدور على حاجات تصعب الاتحاد ده. زي ايه؟ زي مثلا الاستعمار انه يعمل على تعدد النظم السياسية، فيخلي الدولة دي نظامها السياسي غير الدولة اللي جنبها. طالما النظامين السياسيين مختلفين يبقى صعب الوحدة بين هاتين الدولتين. زي مثلا الاستعمار عمل ايه؟ انا بتكلم في ما بين الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية كام التانية. الاستعمار خلى مصر نظامها ملكي، الاردن نظامها ملكي، العراق نظامها ملكي، سوريا ولبنان نظام جمهوري، وبالتالي يبقى صعب يتم الوحدة بين هذه الأنظمة المختلفة سياسيا واقتصاديا وحكوميا. دي النقطة الخامسة اللي عملها الاستعمار، اللي هو عمل على تعدد النظم السياسية والاقتصادية والحكومية بين البلاد العربية. الاستعمار رقم ستة عمل ايه؟ سخر الاستعمار التعليم لإضعاف القومية العربية. القومية العربية بتقوم على أسس معينة ثقافية، ثقافة العرب، فبدأ الاستعمار يضرب هذه الثقافة. فحيث الاستعمار الإنجليزي، الاستعمار الإنجليزي موجود، يبقى يتم فرض اللغة الإنجليزية والثقافة الإنجليزية. حيث الاستعمار الفرنسي، الاستعمار الفرنسي موجود في مكان، يقضي على اللغة العربية ويفرض اللغة الفرنسية. حيث الاستعمار الإيطالي موجود، يفرض اللغة الإيطالية والثقافة الإيطالية. الكلام ده نفذته إنجلترا في مستعمراتها في مصر والعراق وغيرها، نفذته فرنسا في بلاد المغرب العربي وسوريا ولبنان، نفذته إيطاليا في ليبيا بفرض الثقافة الإيطالية على الشعب الليبي. ده لإضعاف القومية الإيه؟ العربية. يبقى ست حاجات عملها الاستعمار. أعذر لي تكراري الممل، أنا آسف معلش، علشان بس نبقى احنا بنفتكر مع بعض. استعمار قسم الوطن العربي لأجزاء منفصلة، استعمار بدأ إن هو يعمل على إثارة النعرات المحلية، خلق جنسيات متعددة من الجنسية العربية الواحدة، إثارة روح العداء الطائفي بين المذاهب والطوائف والأديان، تعدد النظم السياسية والحكومية والاقتصادية، ثم سخر التعليم لإضعاف القومية العربية. سبعة، الاستعمار خلق أسر، خلق أسر ذات أطماع في الحكم، أسر عربية، وبدأ يوجد عند هذه الأسر العربية أطماع في الحكم وشغلها وألهاها بعروش وهمية مش موجودة أصلا. ليه؟ لأن لو وجدت أسرة عربية قوية قد تجمع حولها العرب. إذن يجب إذا ظهرت أسرة عربية قوية إن يكون لها أسرة مناوئة، يضربوا ببعض، يتنافسوا على حاجة مش موجودة أصلا، فيفتت العرب. دي رقم سبعة اللي عملها الاستعمار، إنه أو خلق أسر ذات أطماع في الحكم وشغلها وألهاها بعروش وهمية مش موجودة أصلا. رقم ثمانية، إن انشغل كل شعب عربي بالكفاح ضد القوى التي تستعمره. الشعب المصري واليمني والعراقي وغيره من بلاد الخليج مشغولين ضد الاستعمار الإنجليزي. بلاد المغرب العربي وسوريا ولبنان مشغولة بالكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. الشعب الليبي يواجه ضغط من إيطاليا ويكافح كفاحا مريرا أمام الاستعمار الإيطالي لنيل استقلاله. وبالتالي العرب صعب إن هم إيه؟ يجتمعوا لانشغال كل منهم بكفاحه ضد القوى التي تستعمره. هتقول لي كل ده الاستعمار عمله؟ أيوة. تقول لي العرب عايشين إزاي؟ ده دمرهم. أقول لك اوعى تخاف، لا خوف على القومية العربية، انتبه لما أقول، لا خوف على القومية العربية طالما وجد هناك ثلاث حاجات بالنسبة للقومية العربية: اللغة العربية، الثقافة العربية، التاريخ العربي المشترك. اللغة العربية، الثقافة العربية، التاريخ العربي المشترك، دول بيجمعوا العرب. طيب هل بعد اللي عمله الاستعمار ده كله ممكن تقوم قائمة مرة أخرى للعرب؟ هل العرب ممكن يقوموا تاني؟ أيوة طبعا يقوموا تاني. ما أنا قلت لك ما تخافش، في ثلاث حاجات: اللغة العربية، الثقافة العربية، التاريخ العربي المشترك اللي فات. تقول لي طب إيه اللي ممكن يعيد إحياء وبعث القومية العربية؟ ده بقى تحت عنوان كده عايزك تعرفه: عوامل بعث وإحياء القومية العربية. تاني العنوان أقوله لك تاني: عوامل بعث وإحياء القومية العربية. القومية العربية يتم بعثها وإحيائها بسبب أربع نقط، بسبب أربع نقط، في أربع حاجات هيعيدوا إحياء القومية العربية. رقم واحد، قال لي تقدم وسائل النقل والمواصلات، تقدم وسائل النقل والمواصلات. مش أنا قلت من شوية، ارجع معايا وافتكر، إن الاستعمار قسم الوطن العربي إلى أجزاء منفصلة؟ تقول لي أيوة يا مستر قلت. طيب ما هو لما قسم الوطن العربي لأجزاء منفصلة وأقام حواجز جمركية المسافات بعدت، إيه اللي يقرب المسافات؟ تقدم وسائل النقل والمواصلات بين البلاد العربية قربت المسافات والروابط والتفاهمات. يبقى دي اول حاجه عمل حصلت هتؤدي الى بعث واحياء القوميه العربيه. ايه الحاجه دي تاني؟ تقدم وسائل مين؟ ايوه قول معايا كده، تقدم وسائل. ايوه برافو تمام، تقدم وسائل النقل والمواصلات. اثنين، تقدم وسائل الاتصال الفكري. ابناء الطلبه طبعا عارفين الموضوع ده دلوقتي كويس قوي. تقدم وسائل الاتصال الايه؟ الفكري. فوق معايا بقى، انا بتكلم عنكم. ايه بقى تقدم وسائل الاتصال الفكري؟ ان لما تقدمت وسائل الطباعه والاذاعه والصحافه قربت العرب من بعض. لما تتقدم وسائل الاتصال الفكري، الصحافه والاذاعه والطباعه في ذلك الوقت والكتب وكده، قربت العرب من ايه؟ من بعض. احنا طبعا عندنا 50,000 وسيله دلوقتي بتقرب العرب من بعض. فقلنا ان وسائل الاتصال الفكري لما بتحصل بتقرب الشعوب من بعضها. يبقى في حاجتين هيؤدوا الى بعث وحياه القوميه العربيه. واحد، تقدم وسائل النقل والمواصلات، برافو. اثنين، تقدم وسائل الاتصال الفكري، اذاعه وصحافه وطباعه وغيره. ثلاثه، تقدم مناهج التعليم. تقدم مناهج التعليم، لما تقدمت مناهج التعليم بدأ واهتم باللغة العربية، بدأ يظهر عند العرب مرة تانية رغبة في مسألة القومية العربية والوحدة العربية. ثم المحنة المشتركة، ده رقم أربعة. المحنة المشتركة، إيه بقى المحنة المشتركة دي؟ الاستعمار. هتقول إيه ده بقى شوية كده؟ ده أنت من شوية كنت بتقول إن الاستعمار ضعف القومية العربية، وان انشغل كل شعب عربي بالكفاح ضد القوى التي تستعمره، كل شعب مشغول بالكفاح ضد القوى اللي بتستعمره، صح. الشعب العربي حول المحنة إلى منحة. كيف؟ الشعب العربي حول النزاع اللي هو بيقوده أو بيكافح من خلاله ضد الاستعمار، حول هذا الأمر كله إلى منحة، هبة جمعت العرب مع بعضهم وخلت العرب يتحدوا انهم بيواجهوا عدو واحد، استعمار. الاستعمار ده هو عدو واحد بس مع اختلاف الاشكال والطوابع والجنسيات. طب لما يحصل ما يسمى باحياء القوميه العربيه، الاربع حاجات اللي حضرتك قلتهم دول هيؤدوا لاحياء القوميه العربيه. مناهج التعليم ومناهج او طرق النقل والمواصلات والتقارب الفكري، كل ده هيقرب العرب. هيعمل ايه العرب؟ هيبداوا يقربوا من بعض. طب ايه بقى اشكال التقارب العربي؟ ايه اشكال التقارب العربي؟ طبعا معلش عذرا ابنائي الطلاب، المفروض انت عارف انا بشرح في اوقات معاك على السبوره واوقات عن طريق الباوربوينت، بس عذرا النهارده يعني ايه، نلتمس منكم العذر في هذه الحلقه، وان شاء الله المره الجايه يكون معانا العرض بتاعنا كاملا، بس انا عايزك تركز معايا النهارده على هذا الامر الى المره القادمه ان شاء الله. دلوقتي انا هتكلم على ايه؟ هتكلم على ايه هي اشكال التقارب العربي؟ العرب بذلوا جهد للتقارب مع بعض، العرب بذلوا جهد للتقارب مع بعض. ايه اشكال الجهد العربي؟ في سنوات محدده، السنوات دي العرب قربوا فيها من بعض رغبه في تصفيه الخلافات. عام 1934، تاني اقول التاريخ حاضر، 1934 حصل معاهده، يا معاهده الطائف، صفت الخلافات اللي ما بين المملكه العربيه السعوديه واليمن. كان في خلافات بين المملكه العربيه والسعوديه واليمن حوالين منطقه عسير. الخلافات دي انتهت سنة 34، فحصل تقارب بين دولتين، الحمد لله. ده الكلام ده سنة 34، السعودية واليمن. 1936 معاهدة بين السعودية والعراق، معاهدة إخاء وتحالف. تقول لي بين السعودية والعراق؟ طب وإيه في مشاكل بين السعودية والعراق؟ أنا بتكلم كانت في مشاكل بين السعودية والعراق في الفترة اللي بعد الحرب العالمية الأولى، إيه هي؟ ما هو كان في صراع ما بين الشريف حسين يمثل الأسرة الهاشمية، وبين عبد العزيز آل سعود اللي هي الأسرة السعودية في منطقة الجزيرة العربية. بعد فترة مين اللي بيحكم العراق؟ فيصل بن الشريف حسين ثم أسرته من بعده، اللي هي تمثل الأسرة الهاشمية في العراق. ومين اللي بيحكم السعودية؟ الملك عبد العزيز آل سعود. فبدأوا يعملوا نوع من تصفية الخلافات فيما بينهم، وعملوا معاهدة إخاء وتحالف سنة 36، وانضمت ليها اليمن سنة 37، فبقى في نوع من التقارب بين هذه البلاد العربية. إيه تاني؟ أيضاً حصل حاجة تانية مهمة جدا، سنة 36 معاهدة بين السعودية ومصر لتصفية الخلافات اللي ما بين الأسرتين الحاكمتين. تقول لي وإيه الخلافات اللي كانت موجودة ما بين السعودية ومصر؟ هي الخلافات ما كانتش موجودة في الفترة دي، لكن خلافات تعود إلى أيام حروب محمد علي في الجزيرة العربية، اللي هي الحروب الوهابية اللي في الجزيرة العربية، اللي تعتبر أسقطت الدولة السعودية الكام الأولى. وفي الفترة دي كان اللي بيحكم في مصر فيما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أسرة محمد علي. فهي على خلاف مع الأسرة السعودية بسبب التاريخ الماضي بتاع محمد علي اللي قلنا عليه، فاتعملت معاهدة سنة 36 صفت الخلافات بين الأسرتين. شيء جميل جدا. هل العرب استمروا في التقارب؟ اه، في حاجة تانية قربت العرب من بعض بقى، بعيد عن الدول ايه هي تاني؟ قضية فلسطين. قضية فلسطين قربت العرب من بعض في فترة من الفترات، فسنة 1937 اتعمل المؤتمر الفلسطيني العربي في بلودان. تاني حبيب قلبي، انا بتكلم عن كام؟ 1937. حصل ايه؟ تقارب بين العرب فيما يخص القضية انهي؟ الفلسطينية، اللي هو المؤتمر العربي الاول او المؤتمر العربي العام في بلودان سنة 37. سنة 39 برضو شكل تاني من اشكال تقارب العرب فيما يخص قضية فلسطين. سنة 1939 اتعمل مؤتمر اسمه مؤتمر المائدة المستديرة، مؤتمر اسمه مؤتمر الايه؟ المائدة المستديرة في لندن، حضر فيه العرب وتكاتف العرب من اجل فلسطين. يبقى دي كلها اشكال تقارب، دي كلها اشكال ايه؟ تقارب حصلت بين العرب وبعضهم فيما بين الحربين ردا على سياسة الاستعمار. اشكال التقارب قلنا سنة 34 معاهدة بين السعودية واليمن، 36 بين السعودية والعراق، 36 السعودية ومصر، 37 المؤتمر الفلسطيني العربي في بلودان، 39 مؤتمر المائدة المستديرة. كل دي أشكال تقارب بين العرب. في أشكال تقارب تانية يعني تعتبر كأنها تقارب مهني، زي سنة 1937 اتعمل المؤتمر الطبي العربي. سنة 37 المؤتمر الطبي العربي، إن العرب الأطباء العرب عملوا مؤتمر، وبدأ المؤتمر ده تتوالى بعد ذلك إلى حد ما تقريبا سنويا. سنة 44 اتعمل مؤتمر المحامين العرب كشكل من أشكال التضامن العربي. سنة 44، سنة 45 اتعمل مؤتمر المهندسين العرب. كل دي أشكال تقارب بين البلاد العربية وإيه؟ وبعضها. تعال بقى نتكلم، العرب قربوا من بعض، إزاي بقى هنوصل لفكرة جامعة الدول العربية؟ إزاي هنوصل لفكرة جامعة الدول العربية؟ قال العرب بدأوا يحسوا بضغط الاستعمار وإنهم محتاجين يتحدوا، ومصر طبعا بحكم أنها الشقيقة الكبرى هتبدأ تلعب دور كبير في هذا الأمر. لكن كان في استعمار اللي هو بريطانيا ليها وجهة نظر هنا. بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، خد بالك بقى، بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية وجد أن من مصلحتها وحدة العرب. تقولي لا إله إلا الله، أنت بتقول إيه؟ تاني أقول لك، بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية لقيت أن من مصلحتها الدعوة لوحدة العرب. تقولي بريطانيا هي اللي تدعو لوحدة العرب؟ ما أنت تهدى معايا بقى. ما هي بريطانيا ليس لها أصدقاء دائمة ولا أعداء دائمة، ولكن لها مصالح دائمة، وده كلام البريطانيين. بريطانيا ليس لها في الفترة الاستعمارية دي أصدقاء دائمة ولا أعداء دائمة، ولكن لها مصالح دائمة. مصلحتي فين؟ أنا هتجه لها. فمصلحة إنجلترا في الوقت ده كانت في أنها تكسب العرب. ليه بريطانيا بتحاول كسب العرب؟ بريطانيا أو إنجلترا ليه بتحاول كسب العرب؟ لأربع أسباب. واحد، إرضاء العرب أو ترضية العرب لضمان الحصول على مساعدتهم في الحرب العالمية الثانية، الحرب الدائرة في الوقت ده اللي هي الحرب العالمية كام؟ الثانية. يعني بريطانيا عايزة ترضي العرب عشان يساعدوها في الحرب العالمية الثانية. رقم اثنين، بريطانيا عايزة تعمل على تكتيل العرب وراء مصالح الاستعمار. العرب لما يجتمعوا في كيان، بريطانيا شايفة بحكم أن المنطقة العربية إلى حد ما هي منطقة نفوذ الاستعمار، فالاستعمار ممكن بعد قيام نوع من الوحدة أن يوجه هذه الوحدة إلى حيث مصالحه. ده توقعهم أو وجهة نظرهم أو تخيلهم. يبقى الاستعمار يدعو الوحدة العربية لسببين أو بريطانيا. إرضاء العرب لضمان الحصول على مساعدة العرب في الحرب العالمية كام؟ الثانية. جميل. رقم اثنين، تكتيل العرب وراء مصالح الاستعمار. رقم ثلاثة، إنجلترا أو بريطانيا بدأت تشعر بتزايد أهمية المنطقة العربية، خاصة مع وجود البترول وقناة السويس. مع وجود البترول المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج في القرى الأرضية، وقناة السويس التي عن طريقها ينتقل هذا البترول. عشان كده إنجلترا ركزت قوي مع البلاد العربية. كمان إنجلترا عايزة تعمل على تهدئة كراهية العرب لإنجلترا، حدة العداء العربي لإنجلترا. والعرب طبعا في عداء ما بينهم وبين إنجلترا، حيث أنها الداعم الأول لموضوع الحركة الصهيونية في فلسطين. طيب إنجلترا تدعو الوحدة العربية؟ مين اللي هيدعو؟ احنا قلنا أثناء الحرب العالمية الكام؟ الثانية. مين اللي هيدعو؟ وزير خارجية إنجلترا اسمه المستر إيدن. المستر إيدن وزير خارجية إنجلترا جاء عام 1941 ودعا العرب إلى اتخاذ خطوات للوحدة، وأبدى إن إنجلترا ما عندهاش أي مشكلة إن العرب يتحدوا. وده اسمه تصريح إيدن، عشان جزء كبير من الطلبة بياخد باله من كلمه تصريح فعارف حاجات معينه. تصريح 28 فبراير انا عارف. تصريح بيلفور طبعا ده مشهور. في تصريحات كده انا عايزك تاخد بالك منها زي تصريح ايدن المستر ايدن، واحنا مع بعض هنقرا هذا الايه التصريح. الكلام اللي هقوله ده اعزائي الطلبه ده كلام انا محتاجك تعرفه، لان انا عايزك تحلل كل حاجه موجوده عندك وتفهم كل حاجه موجوده عندك، عشان لو جالي سؤال مقالي وجاب لي جزء معين من تصريح وبدا يحتاج تعليق عليه ابقى انا فاهم الكلام مش مجرد ان انا حافظه كده. ايدن جه سنه 41 وقال: ان كثيرين من مفكري العرب يرجون للشعوب العربيه درجه من الوحده اكبر مما يوجد بها الان. يعني ايدن بيقول يا جماعه انا عارف ان العرب عندهم رغبه ان يحصل نوع من الوحده بين العرب اكتر من اللي موجوده دلوقتي. يا سيدي متشكرين. وبعدين قال: ويبدو انه من الطبيعي ومن الحق، بيحاول يكسب العرب، من الطبيعي ومن الحق وجوب تقويه الروابط الثقافيه والاقتصاديه بين البلدان العربيه بل والروابط السياسيه ايضا. يعني الراجل بيقول انا فعلا شايف ان من حق العرب ان هم يقووا العلاقات اللي ما بينهم. كلام جميل. وحكومه صاحب الجلاله حكومه انجلترا يعني من ناحيتها ستؤيد اي خطه تلقى من العرب موافقه عامه. يعني انجلترا تعلن انها ما عندهاش مشكله العرب بس يبداوا واحنا معاهم. الكلام ده سنه 41. تصريح ايدن عام كام؟ 1941. رد فعل العرب ولا حاجه. ابدى العرب فتورا، عدم اهتمام، لا مبالاه، عدم اكتراث بما يقال. ليه؟ لان العرب يعلمون تماما ان انجلترا لديها، انجلترا لديها اهداف من وراء هذه الدعوه. فالعرب ما استجابوش، ولكن انجلترا حريصه على ان هي تكمل سياستها عشان تستفيد من العرب. فدعا المستر ايدن تاني تصريح تاني سنه 1943. المستر ايدن قال في التصريح التاني سنه 1943، الراجل قال في فبراير 43 ان حكومه، انا عايزك تركز بقى في التصريح ده المره دي، ان حكومه صاحب الجلاله قلنا عليها اللي هي حكومه انجلترا كما اوضحت من قبل تؤيد كل حركه يقوم بها العرب لتعزيز الوحده الاقتصاديه والثقافيه والسياسيه بينهم. يعني حكومه انجلترا ما عندهاش اي مشكله يا جماعه ان اي وحده تحصل بين العرب، ما عندناش اي مشكله. ومن الجلي، من الواضح ومن الظاهر ان الخطوه الاولى لتحقيق اي مشروع يجب، خد بالك، يجب ان تاتي من جانب العرب انفسهم. يعني ايدن بيقول انا دعيت يا جماعه للوحده وانجلترا دعت للوحده، بس الطبيعي ان الخطوه الاولى والبدايه الاولانيه تيجي من عند العرب. مين بقى اللي هيستجيب؟ ساعتها كان رئيس وزراء مصر. ارجوك بقى ترجع معايا كده وتفتكر. انا بتكلم سنه 43، اربط بقى الاحداث واربط منهجك ببعضه، احنا مش عايزين ناخد المنهج بقى كتل منفصله كده، لا هي كل متكامل. ارجع سنه 43 كان مين اللي بيحكم في مصر؟ رئيس الوزراء. انت المفروض تعرف الكلام ده، كان مين؟ مصطفى النحاس. مصطفى باشا النحاس لما حكم عندما حدث حادث 4 فبراير 42 لما جت انجلترا حصرت قصر الملك فاروق بالدبابات عشان تيجي وزاره تنفذ معاهده 36، الكلام ده سنه 42، فحكم النحاس من 42 ل 44. من 42 ل 44، يبقى رئيس وزراء مصر في الفتره بتاعت 43 دي 42 43 44 كان النحاس. فالنحاس قال خلاص يا جماعه ده جاي لنا لغايه عندنا ان احنا نعمل وحده ايه؟ عربيه، واحنا بنطمح في ايه اكتر من كده؟ نبدا نتحرك. وهيبدا الراجل يوضح وجهه نظره في تصريح برضو قاله النحاس، انا محتاج انك تعرفه برضو، انا اسف، انا محتاج انك تعرف هذه النصوص التاريخيه وتفهمها كويس، تقدر تعلق عليها وتقدر تتعامل معاها على ان شيء حي قدامك تاخد وتدي معاه كده وانت بتذاكر. قال النحاس، النحاس في مارس سنه 43 في بيان امام مجلس الشيوخ المصري قال: انني معني من قديم باحوال الامه، انا مهتم من زمان باحوال الامه والمعاونة على تحقيق آمالها في الحرية والاستقلال، وقد خطت خطوات واسعة صادفها التوفيق. ومنذ أعلن مستر إيدن، هيبدأ بقى مصطفى باشا النحاس يتكلم على الموضوع بتاع دعوة بريطانيا، قال لي: ومنذ أعلن مستر إيدن تصريحه فكرت طويلا للنحاس، ورأيت أن الطريقة المثلى التي يمكن بها التوصل إلى غاية مرضية هي أن نتناول هذا الموضوع او تتناول هذا الموضوع الحكومات العربيه الرسميه. يعني النحاس رمى بقى الموضوع عند الحكومات العربيه، يعني يا جماعه لازم نتحرك، لازم نعمل وحده عربيه. وانتهيت من دراستي الى انه يحسن بالحكومه المصريه ان تبادر باتخاذ خطوات في هذا السبيل، فتبدا باستطلاع اراء الحكومات العربيه المختلفه، فيما ترمي إليه من أمال كل على حدة. يعني إيه؟ يعني الحكومة المصرية تبدأ هي تتحرك وتبدأ تروح لكل حكومة عربية ونتكلم معاها على حدة. يعني كل مصر تعمل لقاء مع حكومة دولة الأردن ثم حكومة دولة السعودية ثم العراق وما إلى ذلك عشان نشوف شكل الوحدة اللي احنا عايزين نوصل إيه ليها إزاي. وبعد كده بيقول ثم تدعوهم بعد ذلك إلى مصر معا في اجتماع ودي لهذا الغرض لتبدأ السعي للوحدة العربية بجبهة متحدة بالفعل. فإذا تم التفاهم أو كاد التفاهم يتم وجب أن يعقد مؤتمر لإكمال بحث الموضوع واتخاذ ما يراه من القرارات محققة للأغراض التي تنشدها الأمة العربية. يعني النحاس حط خطة نعمل الوحدة العربية إزاي؟ قال بسيطة، تبدأ مصر وتبدأ تستطلع رأي الحكومات العربية على حدة ونبدأ نشوف شكل الوحدة العربية، وده بقى هنسميه بما يسمى المشاورات التمهيدية. هنسميه بما يسمى إيه يا جماعة؟ المشاورات التمهيدية، إن يحصل مشاورات بين العرب وبعضهم تمهيدا لوضع ما يسمى بجامعة الدول العربية. شكل الجامعة هنعملها إيه؟ وحدة عربية ولا اتحاد بين الدول العربية ولا شكل الوحدة يبقى عامل إزاي؟ وبعد ما العرب مصر تشاورت مع العرب وصلوا بقى إنهم هيجتمعوا في الإسكندرية ويعملوا حاجة اسمها بروتوكول الإسكندرية. بروتوكول إيه يا شباب؟ الإسكندرية. إيه بقى موضوع بروتوكول الإسكندرية ده؟ خد بالك بقى معايا. بروتوكول الإسكندرية ده باختصار شديد جدا، بروتوكول الإسكندرية باختصار شديد جدا هو عبارة عن بنود معينة اتفق عليها العرب. البنود دي قالت إيه؟ فوق بقى معايا كده وركز، عشان البروتوكول ده هوت من الحاجات اللي الطالب يقول لك مش عارف أفهمه. أنت ما حاولتش أصلا تفهمه. لا، هو مش بيتفهم. لا، بيتفهم. تعالى بقى بالراحة نقول بنود بروتوكول الإسكندرية. أنا عايز دلوقتي تحليل، أنا عايزك تقعد تسمع كلمة مني وصداها يرن جوه دماغك وتفهمها. قلنا الفهم ده شيء أساسي وممتع، والله الفهم ده شيء ممتع. تعالى بالراحة، العرب اجتمعوا في الإسكندرية وضعوا بروتوكول بنود معينة شكل مبدئي اللي هنتفق عليه. قالوا إيه؟ تؤلف. يعني إيه تؤلف؟ تشكل. تؤلف أو تشكل جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة. هتقول لي مستقلة إيه؟ ما كانش في دول مستقلة. يا سيدي أنا أقصد حتى ولو استقلال رسمي سوري. يبقى تؤلف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة، يعني أي دولة عايزة تنضم للجامعة تكون دولة مستقلة. وبعدين قال لي وهيكون في مجلس اسمه مجلس جامعة الدول العربية، مجلس يسمى مجلس جامعة الدول العربية، تمثل فيه الدول العربية على قدم المساواة. ما عندناش حاجة اسمها دولة ليها ثلاث أصوات ودولة ملهاش صوت ودولة ليها صوت، فيش الكلام ده. تمثل فيه الدول العربية على قدم المساواة. ومجلس جامعة الدول العربية ده هوت ليه مهام. انت بتسمع دايما مجلس جامعة الدول العربية، مجلس بيعمل ايه؟ ليه مهام واضحة. اولا من مهام مجلس جامعة الدول العربية عقد الاجتماعات الدورية. تقول لي بسمع كلمة دورية دي كتير ومش بعرفها، يعني ايه دورية دي؟ يعني في اجتماعات منتظمة بمواعيد محددة ثابتة سنويا او غير ذلك. يبقى مجلس جامعة الدول العربية اللي بيعمل القمة العربية او بيعمل الاجتماعات العربية الدورية المنتظمة. انت عارف ان في حاجة اسمها قمة عربية عادية وقمة عربية طريقة وما إلى ذلك. مين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ مين اللي بينسق ومين اللي بيبدأ يدعو ومين اللي بينظم؟ مجلس جامعة الدول العربية. كمان مجلس جامعة الدول العربية مهمته إنه يتابع تنفيذ الاتفاقات اللي تتم بين دول الجامعة. ما تبرمه أو ما تعقده دول الجامعة بينها من معاهدات واتفاقيات، مين اللي يتابع تنفيذها؟ مجلس جامعة الدول العربية. كمان بينظر لي أو بيهتم بصيانة استقلال البلاد العربية بالوسائل الممكنة. مجلس جامعة الدول العربية بيهتم بصيانة استقلال البلاد العربية بالوسائل الممكنة. كمان ينظر بصفة عامة، ينظر بصفة عامة في مصالح العرب. أنا كده اتكلمت معاك في البند رقم كام؟ واحد. هتقولي ده أنت بقالك نص ساعة بتتكلم في البند ده؟ ده أنا نمت منك. طب اصحى ما تنامش. نعيد تاني. تؤلف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة ولا تقبل انضمام للجامعة. في مجلس اسمه مجلس، أيوة مجلس جامعة الدول العربية، تمثل فيه الدول العربية على قدم المساواة. جميل. إيه كمان؟ قال لي إن المجلس ده بيتابع عقد الاجتماعات الدورية. المجلس ده هم بيتابع العلاقات اللي بين العرب وبعضهم اللي هي المعاهدات اللي بتتم. المجلس ده أيضا بيصون استقلال البلاد العربية. وهذا المجلس أيضا يا جماعة ينظر في أمور العرب بصفة عامة. طب خد بالك بقى، ده البند رقم واحد. البند رقم اتنين عايزك تفهمه، مش تسمعه من هنا وتفوته من هنا، لا تفهمه. ما يدخل من هنا احبسه جوه وافهمه. القرارات ملزمة لمن يقبلها. يعني ايه قرارات ملزمة لمن يقبلها؟ يعني دلوقتي في جامعة الدول العربية، وده بداية الضعف بقى، ده بداية الضعف. قرار في جامعة الدول العربية هنناقشه في المجلس، القرار ده وافق عليه الكل، يبقى كل ملزم بيه. طب وافق عليه جزء سواء كانت أغلبية أو أقلية ورفضوا جزء، يبقى اللي وافق عليه هو اللي ينفذه، واللي ما وافقش عليه ما ينفذوش. وقلنا دي بداية الضعف في جامعة الدول الايه العربية. ليه؟ هنتكلم في الكلام ده بعد كده. يبقى القرارات ملزمة لمن يقبلها. خد بالك من البند اللي جاي جميل قوي. لا يجوز اللجوء للقوة لفض نزاع بين دولتين عربيتين. ما ينفعش تلجأ للقوة لفض نزاع بين دولتين ايه عربيتين. طبعا المفروض الكلام ده شيء مسلم به، لان الجامعة معمولة ما بين دول عربية رغبة في الوحدة، هي اللي عايزة تتحد، ودول عربية شقيقة بيجمع ما بينها دم واحد، فطبيعي ان مش هيحصل ضرب ما بين هاتين الدولتين اللي هما متجاورتين. ولكن احنا بنقول ده قرار جامعة الدول العربية او نص البروتوكول. لا يجوز الالتجاء للقوة لفض نزاع بين دولتين عربيتين عشان نحجم الصدمات بين البلاد العربية وبعضها. امال الموضوع يتحل فين؟ في مجلس جامعة الدول العربية بالطرق السلمية والمناقشات. لا يجوز اللجوء للقوة لفض نزاع بين دولتين عربيتين، خد بالك من اللي جاية تبعها برضو. ولا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية. يعني ما ينفعش ان دولة من دول الجامعة تتجه او تتبع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول الايه العربية. كلام جميل قوي. البند رقم 4، الاعتراف باستقلال البلاد العربية بحدودها القائمة فعلا. لان كانت في دول عربية ما استقلتش اصلا، طب لما تستقل يبقى الدول اللي عاملة مجلس جامعة الدول العربية دي تعترف باستقلال هذه الدولة. كلام جميل. ده البروتوكول. العرب لما اجتمعوا وحددوا النقط دي هيرجعوا بقى لبلادهم ويبدأ كل واحد يتشاور مع حكومته. ورجعوا اجتمعوا تاني سنة 1945 ونصوا بقى على ميثاق جامعة الدول العربية اللي هو هيتنفذ بقى الميثاق. الميثاق ده وقعه 7 دول، هي مصر، سوريا ولبنان والأردن، العراق، السعودية، اليمن. 7 دول، مصر، سوريا ولبنان والأردن، العراق، السعودية، اليمن. وقالوا إن مقر جامعة الدول العربية هي القاهرة. مقر جامعة الدول العربية فين يا جماعة؟ في القاهرة. وكان أول أمين عام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام باشا. عبد الرحمن عزام باشا. وبعدين مصري طبعا. وبعدين قال لي إن اتقال بقى تم توقيع الميثاق اللي قال توثيق الصلات بين البلاد العربية، صيانة استقلال البلاد العربية، وقال كمان لا يجوز الالتجاء للقوة لفض نزاع بين دولتين عربيتين، وإن يتم يعني التعاون بين البلاد العربية في مختلف المجالات. كلام جميل قوي. في سؤال بقى بيجي لك، السؤال ده مهم جدا. يقول لك ايه؟ بما تفسر؟ بما تفسر؟ يبقى عايز سبب اهو. بما تفسر جاء ميثاق جامعة الدول العربية اللي انا لسه قايله الاخير ده هوت، اللي هو توثيق الصلات وصيانة البلاد العربية وما الى ذلك، جاء ميثاق جامعة الدول العربية اضعف من بروتوكول الاسكندرية. انا قلت الاول هما لما اجتمعوا عملوا البروتوكول، بعد كده كل دولة او كل مندوب عن دولة رجع عشان يشوف الدولة بتاعته يقول لها احنا اتفقنا على كذا كذا كذا. لما رجع المندوبين بعد ما درسوا البروتوكول، كل واحد ابدى تحفظ يعني اعتراض على بند من البنود، فبدأت بنود بقى من البروتوكول تطير تروح. في النهاية فضل البنود اللي اتفق عليها وتوقع عليها الناس في ميثاق جامعة الدول العربية. البنود دي كانت ضعيفة بالنسبة لبروتوكول الاسكندرية، يعني البروتوكول كان أقوى من ميثاق جامعة الدول العربية. طب ليه جاء ميثاق الجامعة أضعف من البروتوكول؟ ليه النقط اللي وقعوا عليها بالفعل أضعف من الحاجات اللي كانوا اتفقوا عليها الأول في الإسكندرية؟ قال لك بسبب كثرة التحفظات التي أبداها المندوبين. المندوبين أبدوا تحفظات واعتراضات على حاجات كتيرة جدا. طب وليه؟ ليه المندوبين العرب دول عرب إزاي إن هم يتحفظوا ويلغوا حاجات كان من شأنها أنها ممكن توحد العرب؟ ما هو برضو مش بإرادتهم. قلنا في سببين خلى المندوبين يعملوا كده. إيه هي؟ الاستعمار. الاستعمار لديه مخطط محدد لمدى ما يسمح به من وحدة. يعني إيه الاستعمار لديه مخطط محدد لمدى ما يسمح به من وحدة؟ ما أنا قلت الموضوع إن أصلا فيه استعمار ما زال موجود في البلاد العربية. هتقولي ما أنت قلت إن مجلس جامعة الدول العربية بيتشكل من الدول العربية المستقلة. ما أنا قلت لك ولو حتى استقلال سوري، لكن لسه في قوات على أراضي البلاد العربية تتحكم في السياسات. يبقى اللي خلى الميثاق يجي ضعيف التحفظات والاعتراضات اللي أبداها المندوبين العرب وهم بيجتمعوا. طب والعرب أبدوا من المندوبين دول أبدوا تحفظات ليه؟ بسبب الاستعمار. طب والاستعمار ماله؟ الاستعمار لديه مخطط محدد لمدى ما يسمح به من وحدة. الاستعمار عايز وحدة ليست بقوية إلى حد ما تصل لدرجة أنها تبقى وحدة شكلية، لأن العرب إن اتحدوا اتحادا حقيقيا قويا لن يصبح للاستعمار وجود في البلاد العربية، ولا حتى لتدخل الأجنبي، لأن العرب قوة وقوتهم في اجتماعهم. فالاستعمار لديه مخطط محدد لمدى ما يسمح به من وحدة، مش عايز وحدة قوية. رقم اثنين، المنافسات الأسرية والاعتبارات الإقليمية لسه موجودة في الفترة دي بين البلاد العربية، منافسات أسرية واعتبارات إقليمية. فده خلى الميثاق يجي ضعيف، الميثاق يجي ضعيف. وبعدين طب الميثاق يعني لما جاء ضعيف ايه العيوب اللي في ميثاق جامعة الدول العربية عشان نصلحها؟ ايوه بالله عليك بقى ركز معايا في اللي جاي عشان هتكلم على عيوب جامعة الدول العربية، هتكلم على عيوب جامعة الدول العربية. في العيوب دي انا عايزك تعرفها كويس قوي عشان تدور في ذهنك وانت قاعد دلوقتي على حل، لانه وارد قوي ان يجي يسالك ما مقترحاتك لتفعيل دور جامعة الدول العربية. عارفين انت السؤال بتاع ما رايك لما تبدا بقى تتدرب على اسئله، نفاجئ بحاجه غريبه جدا. الطالب يجي عند سؤال ما رايك، لا انا ماليش راي. لا ده كان زمان مفيش حاجه اسمها ماليش راي، لازم يكون ليك راي. والسؤال ده سؤال ده منحه من وضع الامتحان، بيديك منحه، قول رايك، قول فهمك تفسيرك. فلازم تكون فاهم ويكون ليك راي ويكون ليك ولسانك بقى زي ما بيبقى لسانك بقى طويل في كل حاجه كده، احنا عايزين يحذفوا احنا عايزين يشيلوا احنا عايزين يحطوا، لا انا عايزك بقى تقول لي رايك في المشاكل بتاعتنا احنا بتاعه الوحده العربيه، كيف نصل بجامعه الدول العربيه الى قوه. واظن انا ما صوتش انا زعلك في موضوع لسانك طويل، انا بهزر مع طلبتي ولادي. تعال بقى نتكلم ايه عيوب جامعه الدول العربيه. عيوب الميثاق، واحد انها اتحاد حكومات لا اتحاد شعوب. جامعه الدول العربيه اتحاد حكومات مش اتحاد شعوب. يعني ايه؟ يعني هي وحده شكليه. طب ليه وحده شكليه؟ ده العيب رقم واحد، انها اتحاد حكومات لا اتحاد شعوب. تاني حاجه، ليه بقى هي اتحاد حكومات لا اتحاد شعوب؟ لان القرارات ملزمه لمن يقبلها. فاكر انت الجمله اللي قلتها لك من شويه؟ قلت لك في عيب في جامعه الدول العربيه ان القرارات ملزمه لمن يقبلها، اللي يقبل قرار ملزم بيه واللي ما يقبلش قرار مش ملزم بيه. كده دي مش وحده. ليه؟ انا دلوقتي عايز اعمل قرار معين يجتمع فيه العرب، وافق عندي عدد معين من الدول ورفض جزء من الدول، يبقى الوافق يطبق واللي ما وافقش ما يطبقش، وبالتالي تعطل عدد كبير من الايه المشروعات، لان في مشروعات بتقتضي ان العرب كلهم يجتمعوا. فبالتالي ده اول ضعف في جامعه الدول العربيه، ان القرارات ملزمه لمن يقبلها. ثالث عيب، في عيب برضو خطير في جامعه الدول العربيه، ان ظهر عجز وضعف جامعة الدول العربية في محنة فلسطين. إن العرب ما كانش عندهم قوة عسكرية عربية لردع الأطماع الصهيونية في الأراضي الفلسطينية العربية. وده كان عيب من عيوب جامعة الدول العربية، وعيب ما زلنا نشتكي منه حتى الآن. كمان إن في ثغرات في الميثاق، وده العيب الرابع، في ثغرات في الميثاق سمحت لبعض القادة العرب والملوك العرب، في ثغرات في الميثاق بتقول إن يعني إيه؟ ما بيلزمكش بسياسه محدده، جامعه الدول العربيه ما بتلزمش الدول بسياسه محدده في الخطوط العامه. وبالتالي بعض الملوك العرب يعني استجاب للضغط الاجنبي لتحقيق مصالحه الخاصه حتى لو على مصالح العرب. يبقى انا عندي دي كلها عيوب في جامعه الدول العربيه، انها اتحاد حكومات. انا بتكلم عيوب الميثاق، ليه الميثاق كان فيه نواحي ضعف؟ ايه نواحي الضعف اللي في ميثاق جامعه الدول العربيه؟ اهي دي نواحي الضعف في ميثاق جامعه الدول العربيه، انه اتحاد حكومات لا اتحاد شعوب. يجب ان تكون هناك وحده حقيقيه بين الشعوب العربيه، انت تحس ان اللي في الدوله اللي على يمينك والدوله اللي على شمالك ان دول اخوات عرب، مش دوله اجنبيه بالنسبه لك، رابطه تجمع بين الشعوب العربيه كما يحدث الان. المك اللي بيعتصر قلبك على اخيك في ليبيا، على اخيك في تونس، والم اخيك في تونس وفي الجزائر على معاناه الشعب المصري، ده اللي احنا عايزينه. تبقى فعلا ساعتها الوحدة العربية رابطة قوية بين الشعوب العربية، ليست بين الحكومات، ليست على النطاق الرسمي فقط. يجب أن يشعر العرب بالوحدة الحقيقية بين بعضهم البعض. يبقى دي أول عيب، اتحاد حكومات لا اتحاد شعوب. رقم اثنين، قلنا القرارات ملزمة لمن يقبلها، وده لازم يتعدل، لازم القرارات اللي تؤخذ بالإجماع تبقى ملزمة للجميع. طب واللي تؤخذ بالأغلبية؟ قال لك بيقبلها بس اللي وافق بيها، لا المفروض كل يقبلها طالما بالأغلبية. رقم ثلاثة ظهر عيب وعجز ونقص جماعة الدول العربية في محنة فلسطين فيما يخص الجانب العسكري. رقم أربعة إن في بعض الثغرات في الميثاق سمحت لبعض القادة العرب إن هم يستجيبوا لضغط الدول الأجنبية لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصالح العربية. طب لو قال لي دورك بقى لتفعيل دور جامعة الدول العربية أو اقترح مقترحاتك لتفعيل دور جامعة الدول العربية، مش أنا قلت لك عايزين نسأل السؤال ده؟ جاوب بقى حضرتك، نعمل إيه؟ نعمل إيه عشان نصلح جامعة الدول العربية؟ أيوة نعمل إيه؟ ببساطة تمام، هعكس العيوب دي، أتخلص من هذه العيوب. يجب أن تكون الوحدة العربية وحدة حقيقية بين الشعوب، يجب أن القرارات اللي تؤخذ بالأغلبية تلزم الجميع، وطبعا الإجماع تلزم الجميع. يجب أن تكون هناك قوة عسكرية عربية تدافع عن الأراضي العربية. يجب أن تكون هناك أيضا من المقترحات التي تحطها سياسة محددة تسير عليها الشعوب العربية في شكل كامل الوحدة العربية. يجب أن يكون هناك تكاملا اقتصاديا بين البلاد العربية، سوقا مشتركة بين البلاد العربية وما إلى ذلك. طب جميل قوي، هتقولي ده أنت قطعت جامعة الدول العربية. طب أنت بتتكلم جامعة الدول، طب وموجودة ليه بقى جامعة الدول العربية؟ لا أنا قلت إحنا بننقد دي العيوب، لكن في مميزات، في مميزات أن جامعة الدول العربية شكل من أشكال الوحدة العربية، أفضل من لا شيء، شكل يجمع العرب، شكل من أشكال الوحدة العربية، دي بداية حلوة إن ممكن تنمى وتفعل. رقم اتنين إن جامعة الدول العربية ساهمت في استقلال عدد كبير جدا من البلاد العربية، ده أنا بتكلم بقى دلوقتي في المزايا بتاع جامعة الدول العربية. إن في مزايا إن جامعة الدول العربية ساهمت في استقلال عدد كبير جدا من البلاد العربية زي سوريا ولبنان وليبيا وغيرها. إن جامعة الدول العربية نجحت على النطاق الاقتصادي والثقافي والاجتماعي طبعا اكثر من نجاحها على النطاق السياسي. انت بتبص لجامعه الدول العربيه على انها ما بتقومش بدورها فيما يخص الجانب السياسي، والجانب السياسي ده بيعنيك عن جوانب ثانيه كانت نجحت فيها جامعه الدول العربيه، التعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والصحي بين البلاد العربيه وبعضها. طيب هل العرب ما حاولوش يعالجوا العيوب اللي ما بينهم، او ما حاولوش يعالجوا العيوب اللي في جامعه الدول العربيه؟ حاول العرب بعد حرب فلسطين. هي حرب فلسطين كانت سنة كام؟ احنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عام 1948. عام كام يا شباب؟ 1948. ولقيت الجيوش العربية هزيمة. بعد سنة 49 طبعا الهدنة انتهاء الحرب، اجتمع العرب واقروا فيما بينهم او بدأوا مشروع ما يسمى بميثاق الضمان الجماعي. لا تركز فيه، انا واقف عنده شويتين كده عشان دايما ميثاق الضمان الجماعي. بيقول ايه ميثاق الضمان الجماعي؟ بيقول ان العرب اجتمعوا عام 1950 واقروا فيما بينهم قرار بيقول ان اي اعتداء يقع على اي دولة عربية، اي اعتداء يقع على اي دولة عربية من الدول الموقعة على الميثاق ده يعتبر اعتداء على كافة الدول العربية. اي اعتداء يقع على اي دولة عربية يعتبر اعتداء على بقية الدول الايه؟ العربية. وبيقول كمان ان لو حصل اعتداء على دولة عربية يبقى الدول العربية الباقية مجتمعة او منفردة تسارع بمساندة الدولة المعتدى عليها. بالراحة دلوقتي انا عندي 7 دول عربية موقعة مثلا على الميثاق. الميثاق بيقول لو حصل اعتداء على دولة من 7 يبقى اعتداء على 7، وعلى 6 الباقيين اللي مش معتدى عليهم في دولة من 7 تم الاعتداء عليها وضربها عسكريا او اي شكل من اشكال الاعتداء، يبقى الدول الستة الباقيين تسارع مجتمعة أو منفردة بدعم الدولة المعتدى عليها، لأن الاعتداء على الدولة دي كأنه اعتداء على 7. خد بالك ده ميثاق الضمان الجماعي. وكانت هذه فرصة عظيمة لتحقيق الحلم العربي. أنا عايزك تتخيل إحنا دلوقتي 22 دولة عربية في جامعة الدول العربية. لو هذا الميثاق تم تفعيله وقال لك إن لو حصل اعتداء على دولة يعتبر اعتداء على ال 22 دولة، من هذه الدولة على سطح الأرض التي تجرؤ مهما كان قوتها أنها تعتدي على دولة عربية؟ مش ممكن، تحسبا لأن هيحصل عندها جزء ضخم من الأرض هينقلب عليها ممثل في الكيان العربي. لكن للأسف هذا الميثاق لم يتم تحقيقه، تم تعطيله، وأضاع العرب فرصة أخرى من الفرص التي تتاح لهم لتحقيق الحلم العربي الذي ما زلنا نحلم به حتى الآن. واستعادت مصر عن هذه المحاولة ومصر جامعة الدول العربية بأنها عملت معاهدات ثنائية مع بعض البلاد العربية. طيب دور مصر إيه بقى في استقلال البلاد العربية. دور مصر لا يخفى على أحد ويعترف به العرب، إن مصر لعبت دورا خطيرا وهاما في استقلال البلاد العربية قبل وبعد 52. وإخواننا العرب هم اللي بيرددوا هذا الكلام الآن. اعترف منهم بفضل مصر على البلاد العربية، كما نعترف نحن أيضا بفضل العرب علينا في كثير من أحداث التاريخ، خاصة حرب 73. هذه الأخوة العربية. اللي حصل إن مصر ساعدت على كبير جدا من البلاد العربية قبل 52. ساعدنا قبل 52 سوريا ولبنان، ساعدنا ليبيا، ساعدنا فلسطين، وساعدنا في قيام جامعة الدول العربية، ولعبت مصر الدور الأكبر في قيام جامعة الدول العربية. الكلام ده قبل 1952، قبل ثورة 52. ساعدنا سوريا ولبنان، ساعدنا ليبيا، ساعدنا فلسطين، ساعدنا وما زلنا نساعد طبعا الشعب الفلسطيني الشقيق. نتمنى أن نستطيع أن نقدم له يد المساعدة في كل وقت وحين قدر ما نستطيع، وإن كنا مهما قدمنا لن نقدم لهم حقهم علينا فيما يخص دعمهم التام. يبقى ساعدنا سوريا ولبنان، ساعدنا ليبيا، ساعدنا فلسطين، ساعدنا في إنشاء جامعة الدول العربية بعد 52. ساعدنا بلاد المغرب العربي. انت عارف ان بعد 52 تبنت مصر سياسة القضاء على الاستعمار خاصة في البلاد العربية، فساعدنا المغرب العربي خاصة الجزائر من عام 1954 أعلنت الثورة الجزائرية من القاهرة حتى عام 1962، 8 سنوات من 54 ل 62، ومصر تقدم للجزائر دعما ماليا وإعلاميا وعسكريا، واحتفظ لنا اخواتنا الجزائريين بهذا الأمر ورضوه لنا في حرب 73 عندما وقفت الجزائر حكومة وشعبا في ظهر مصر أمام العدوان الصهيوني والاعتداء الصهيوني. لا ننسى لهم أبدا هذا الموقف، ولا ينسوهم لنا ما قدمناه لهم من مساندات، وقلنا هي دي الأخوة العربية، إن العرب يقفوا مع بعضهم البعض. أعداءنا ليسوا في الداخل بقدر ما هم في الخارج. يبقى ساعدنا المغرب العربي خاصة الجزائر. ادينا للسودان حق تقرير المصير، السودان كان تابع لمصر، اعطناه حق تقرير المصير الشعب السوداني الشقيق. ساعدنا بلاد الخليج العربي، وساعدنا في ثورة اليمن واستقلاله، وساعدنا في ثورة العراق، وأيضا قدمنا المساعدة للشعب الفلسطيني. هذا هو الدور الذي لعبته مصر في جامعة الدول العربية. تقول لي يا متشكر قوي، أنا بقالي ساعة قاعد قدامك وتقريبا كل اللي أنت قلته طار من دماغي. صح، يبقى لازم نرجعه تاني بقى مع بعض في وقت كده قليل، نحاول نرجع ونستعيد مرة أخرى اللي احنا قلناها بشكل سريع. فهو معايا، احنا بدأنا الحصة النهاردة أو المحاضرة النهاردة، في المحاضرة اتكلمنا عن نقطة معينة، اتكلمنا على سياسة الاستعمار فيما بين الحربين في البلاد العربية. قلنا كم نقطة يا شباب؟ 8. افتكروا معايا سريعا، تقسيم الوطن العربي لأجزاء منفصلة، بعد كده إثارة النعرات المحلية، بعد كده خلق جنسيات عربية من الجنسية العربية خلق جنسيات متعددة من الجنسية العربية الواحدة لإضعافها، بعد كده إثارة روح العداء الطائفي، واحضروا هذا الأمر بالله عليكم، ثم بعد كده تعدد النظم السياسية والاقتصادية والحكومية بالبلاد العربية لضعف الوحدة، تسخير التعليم لضعف القومية العربية، ثم خلق أسر ذات أطماع في الحكم، أسر عربية وشغلها بعروش وهمية للتقاتل فيما بينهم، وانشغال كل شعب عربي بكفاح ضد القوى التي تستعمره. ده الثمان نقط اللي قلناهم اللي حاول الاستعمار بيهم يقضي على اللغة على القومية العربية. وقلت لك ما تخافش، لا خوف على القومية العربية طالما وجدت اللغة العربية، الثقافة العربية، التاريخ العربي المشترك. وقلنا ان في عوامل، ده عنوان، عوامل بعث واحياء القومية العربية. ايه اللي ادى الى بعث واحياء القومية العربية؟ اللغة العربية طبعا، قلنا ده شيء اساسي من اللي بيحافظ على العروبة، لكن في عوامل تانية فوقت العرب، وهي تقدم وسائل النقل والمواصلات قرب العرب من بعضهم، تقدم وسائل الاتصال الفكري، الإذاعة والصحافة والطباعة، تقدم مناهج التعليم والمحنة المشتركة، ان العرب لا قدامهم محنة واحدة كلهم بيشتركوا فيها وهي الاستعمار. بعد كده اتكلمنا على ان في اشكال للتقارب العربي. سنة 36 اتعملت معاهدة بين السعودية واليمن، سنة 34 اتعملت معاهدة بين السعودية واليمن، 36 اتعملت معاهدة بين السعودية والعراق لتقريب وجهات النظر بين الأسرتين، 36 بين السعودية ومصر لحل المشاكل اللي بترجع لأيام الحروب الوهابية، 37 و39 دي حاجة خاصة بفلسطين، 37 المؤتمر الفلسطيني العربي، 39 مؤتمر المائدة المستديرة. وقلنا في أشكال تقارب مهن، زي سنة 37 المؤتمر الفلسطيني العربي أو المؤتمر الطبي العربي، سنة 37 الطب العربي تقارب مهني، ثم مؤتمر 44 المحامين العرب، ثم 45 المهندسين العرب. بعد كده بدأنا نتكلم على أن بريطانيا دعت الوحدة العربية، وقلت لك أن بريطانيا تدعو الوحدة العربية لأسباب تخصها هي، مصالحها أنها ترضي العرب لضمان الحصول على مساعدتهم في الحرب الدائرة، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، ثم أنها تكتل العرب وراء مصالح الاستعمار، تكتل العرب وراء مصالح الاستعمار، ثم أن هي نظرت إلى المنطقة العربية بشكل مهم لأن فيه البترول وقناة السويس، وعايزة تخفف من حدة العرب أو عداء العرب ليها. دعا المستر إيدين سنة 41 للوحدة العربية، لم يستجب له العرب. جدد الدعوة مرة أخرى في تصريح إيدين تاني سنة 43، واستجاب له النحاس. وقلنا بدأ النحاس يعمل مشاورات تمهيدية بين البلاد العربية وبعضها، شكل الوحدة يكون عامل إزاي، إلى أن اجتمع العرب في الإسكندرية ووضعوا بروتوكول الإسكندرية اللي قال تؤلف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة، وأن فيه مجلس جامعة الدول العربية وليه مهام، وقال إن القرارات ملزمة لمن يقبلها، وقال إن ما ينفعش نلجأ لقوة لفضل نزاع بين دولتين عربيتين، ولا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية، وقال كمان الاعتراف باستقلال البلاد العربية. لكن قلنا المندوبين لما رجعوا اجتمعوا تاني اعترضوا على نقاط، تحفظوا على نقاط، فظهر في النهاية ميثاق بيقول توثيق الصلة بين البلاد العربية والتعاون وصيانة استقلال، ولا يجوز اللجوء للقوة بين البلاد العربية. لكن قلنا إن الميثاق ده كان أضعف من البروتوكول. طب ليه جاء أضعف من البروتوكول؟ قلنا عشان التحفظات اللي أبداها المندوبين، ودي راجعة لسببين. إن الاستعمار لديه مخطط محدد للوحدة، مش عايزنا نتحد اتحاد قوي، وعندنا المنافسات الأسرية والاعتبارات الإقليمية. وقلنا عيوب جامعة الدول العربية تتلخص في عدة نقاط، زي إنها اتحاد حكومات لا اتحاد شعوب، إن قرارات ملزمة لمن يقبلها، قرارات ملزمة لمن يقبلها، قلنا ده عيب خطير. قلنا كمان إن في محنة فلسطين ظهر عجز جامعة الدول العربية عسكريا، ثم إن في ثغرات في الميثاق، نقط ضعف خلت بعض الحكام العرب يهتموا بالمصالح الشخصية ويستجيبوا للضغط الأجنبي على حساب مصالح العرب. وقلنا لو عكست الكلام ده يطلع مقترحاتك لتفعيل دور جامعة الدول العربية. وقلنا في النهاية إن العرب كان قدامهم فرصة حقيقية للوحدة مرة تانية في جامعة الدول العربية من خلال ميثاق الضمان الجماعي، اللي قال إن أي اعتداء يقع على أي دولة عربية يعتبر اعتداء على بقية الدول العربية. وقلنا لكن العرب ضيعوا هذه الفرصة التاريخية منهم، إن هذا الميثاق لم يتم تفعيله، فلجأت مصر إلى معاهدات ثنائية مع البلاد العربية. بعد كده اتكلمنا على إن جامعة الدول العربية أو مصر ساعدت في استقلال البلاد العربية قبل وبعد 52. هذا ما تحدثنا عنه اليوم في الفصل 13، وأبناء الطلاب اعذروني على إن إحنا النهاردة مش معنا، ما شرحتش على سبورة أو ما استخدمناش باوربوينت. الحصة الجاية إن شاء الله نتكلم على قضية هامة جدا جدا جدا، قضية تهم كل مسلم وكل عربي، هي قضية فلسطين. زي النهاردة الأسبوع الجاي، لا اللي بعده، قبل المعدة بساعة تكون موجود معايا جاهز إنك تفهم يعني إيه قضية فلسطينية وتخليها جزء من تكوينك ووجدانك. إلى أن ألقاكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.